مهام عدائية في أجواء محافظة حجة اليمنية. وفي بيان لها قالت القوات اليمنية إن هذه الطائرة هي الرابعة التي تمكنت الدفاعات اليمنية من إسقاطها خلال الأسبوعين الأخيرين، والتاسعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. وكان المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع قد أعلن استهداف القوات اليمنية قاعدة سودة ميخا شرقي سدود بصاروخ من طراز فلسطين 2 الفرد صوتي ومطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ من طراز ذو الفقار، مضيفا أن عملية ثالثة بطائرة مسيلة ضربت هدفا حيويا في عسقلان المحتلة. استشهد وجرح 32 شخصا خلال الغارات الأمريكية التي استهدفت مصنع السواري للسيراميك غربي العاصمة اليمنية صنعاء حسب ما أعلنت وزارة الصحة اليمنية. وشن طيران العدوان الأمريكي الليلة الماضية غارتين على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف شمالي شرقي محافظة الجوف. وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي في أجواء العاصمة اليمنية، ومنذ أن استأنفت القوات اليمنية عملياتها في البحر الأحمر في حظر ضد السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني، تشن واشنطن عدوانا على اليمن مستهدفة مختلف المحافظات اليمنية. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية إلى نحو 40 شهيدا. وقد استشهد 6 أشقاء كانوا على متن سيارة استهدفتها طائرات الاحتلال في دير البلح وسط القطاع، وذلك أثناء تنقلهم لمساعدة النازحين ضمن عملهم التطوعي في مؤسسة خيرية، فيما استشهد 3 آخرون في غارة استهدفت مبنى تابع لبلدية دير البلح. وأعلنت قوات الاحتلال أنها هجمت أكثر من 90 موقعا في جميع أنحاء قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وأضافت أنها تواصل العملية البرية ضد أهداف جديدة جنوبي القطاع. أكدت حركة حماس أن أسرى الاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة لن يعودوا بالتصعيد والضغط العسكري. وقالت الحركة في بيان إن التصعيد الصهيوني ضد المدنيين رسائل دموية إجرامية للضغط العسكري على المقاومة تزامنا مع وصول وفد حماس للقاهرة وتحركات الوسطاء والحديث عن مقترحات جديدة. وشددت حماس بالقول لن يحرز نتنياهو وحكومته أي تقدم بملف الأسرى دون صفقة تبادل، والتصعيد مغامرة خاسرة على حساب أسرى. وأعلنت حركة حماس في وقت سابق أن وفدا من الحركة برئاسة القيادي خليل الحية توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة مصر. يواصل أهل الأسرى الإسرائيليين مظاهراتهم للمطالبة بتوقيع صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية وإنهاء الحرب، فيما وقع المئات من الأطباء وموظفي الموساد السابقين عريضة تطالب بوقف الحرب وإعادة الأسرى. وتظهر المئات بالقدس المحتلة أمام منزل الوزير رون ديرمر الذي اتهمه المحتجون بمحاولة إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار، وطالبوا باستقالته من رئاسة الوفد الإسرائيلي المفاوض. إلى ذلك وقع أكثر من 250 من العاملين السابقين في جهاز الموساد عريضة تطالب بإعادة الأسرى من غزة، ومن بين الموقعين 3 رؤساء سابقين للموساد. وينضم هؤلاء الموقعون إلى 6 عرائض عصيان وقع عليها عسكريون احتياط وعاملون متقاعدون من الجيش الإسرائيلي. حول الغضب المتواصل في الكيان الإسرائيلي إزاء سياسات نتنياهو وحلفائه، نستمع إلى هذا التقرير.
تتواصل المظاهرات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي وتأخذ زخم مع ارتفاع نسبة المطالبات بالشارع الإسرائيلي لوقف الحرب وإبرام صفقة للتبادل. عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين جددت المسؤولية الكاملة عن مصير أبنائها لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الرافض لأي صفقة من أجل بقائه بسدة الحكم.
مظاهرات عمال بتصير بشكل دوري وعمال بتصير ضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية، زائد انه هذه بتاثر كمان في الراي العام الامريكي في السياسات الامريكيه. لما تشوف انه في هيك مظاهرات في الشارع الاسرائيلي فهم اكيد راح يضغطوا كمان على حكومه اسرائيل في اتجاه الصفقه وانهاء الحرب.
وعلى وقع التظاهرات تتسع رقعة مذكرات الاعتراض لينضم مئات من الجنود والضباط الاحتياط من وحدات الكوماندوز ووحدة شعبة الاستخبارات العسكرية 8200 والبحرية والمظليين وغيرها من الوحدات العسكرية، بعدما أثارت رسالة الطيارين من الاحتياط عاصفة في المؤسستين السياسية والأمنية الإسرائيلية وانضمام مئات من قطاعي الصحة والتعليم للمطالبة بوقف العدوان على غزة وتغليب المصلحة الأمنية على المصالح الشخصية لنتنياهو وحكومته المتطرفة.
هذا تطور لافت في هذا الاتجاه ويشير إلى عمق الأزمة التي تواجه نتنياهو وحكومة نتنياهو من أجل الاستمرار في هذه الحرب لخدمة لمصالحهم. اليوم هناك بالإضافة إلى هؤلاء على اتساع الظاهرة هناك هجوم لافت من قبل الرؤساء وزراء سابقين أمثال باراك على نتنياهو واتهامه بأنه من أجل البقاء في المقعد وفي استمرار حكومته مستعد للتضحية بحياة هؤلاء الأسرى وإعادتهم في أكياس سوداء بدل الأحياء. إذن الظاهرة في هذا الاتجاه تتسع وتتواصل.
وتنتشر التظاهرات بتل أبيب والقدس المحتلة ومناطق عديدة، ويحاول أفراد الشرطة استخدام القوة ضدهم مع محاولتهم إغلاق الطرق ومحاور رئيسية تحت شعار نتنياهو كاذب ويتاجر بمصير ما تبقى من المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة.
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مناطق مختلفة بالضفة الغربية وأصابت مواطنين في البيرة وأجبرت المزيد من سكان مخيم نور شمس على إخلاء منازلهم. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة وأطلقت النار على المواطنين، كما اقتحمت بلدتي بيتا وقريوت جنوب نابلس وقرية سالم شرقها، كما اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل، فيما قام مستوطنون بتجريف أراضي زراعية في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل. هذا وتواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 77 وسط انتشار عسكري كثيف ومطالبة السكان بإخلاء منازلهم. تذكير بالعناوين: بعد ضرب أهداف للاحتلال القوات اليمنية تسقط مجددا طائرة MQ-9 أمريكية. نحو 40 شهيدا فلسطينيا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية. حماس تؤكد أن أسرى الاحتلال لدى المقاومة في غزة لن يعودوا بالتصعيد والضغط العسكري. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 24:00 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 مساءً حتى الساعة 56 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. أه المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة والآفاق المستقبلية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. ليست المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا بالحدث الجديد، إذ سبق وأن حصلت لمرات، على سبيل المثال في أبريل 2022 وفي أغسطس 2022 وأغسطس 2023 ومارس 2024، لكن جميع المفاوضات لم تصل إلى نتيجة بسبب ما طلبته أمريكا من أتاوات، فيما شددت إيران على تحقيق شروطها ورفضها التفاوض تحت التهديدات والضغوط القصوى. كما أن أمريكا التي تسعى للإيحاء بأنها تدعي التزامها بحقوق الإنسان رغم ما تفعله في غزة ولبنان واليمن وما تقوم به من قصف وارتكاب مجازر، تعلم جيدا أن إيران غير ساعية لامتلاك السلاح النووي، وأن الحؤول دون إنتاج إيران للسلاح النووي هو ذريعة تتشبث بها أمريكا لفرض المزيد من الحظر الجائر، وأن مشكلة أمريكا مع إيران ليست في القضية النووية، وإنما في أن إيران قد برهنت أنها أكبر قوة عسكرية وتقنية في المنطقة، وهذا ما يزعج أمريكا وكل الغرب المتصهين. وبالنظر إلى أن هنالك أدلة وفيرة تعكس يأس أمريكا من حربة الحظر والتهديدات، لذا اختارت مسارا آخر عسى أن ينفعها كآلية لأخذ الأتاوات. وكما أكد سماحة السيد القائد الخامنئي في 3 أكتوبر 2023 بخصوص دوافع الأعداء من إثارة الفتنة صيف 2022 بقوله: ما أشعره أن دافعهم هو في شعورهم أن البلد يتجه نحو الاقتدار في كل المجالات، وهذا ما لا يطيقونه، إذ يرون أن بعض العقد المستعصية ولله الحمد باتت تحل. وقال أيضا إنهم يشاهدون كيف تم تشغيل المصانع المعطلة، ويرون أن الشركات المعرفية تنشط والإنتاج يتطور يوميا، ويشاهدون آثار ذلك، وهذا يعني إفشال العقوبات الذي هو السلاح الوحيد بأيدي الأعداء. ولأجل إيقاف هذه الحركة خططوا ووضعوا البرامج العدائية. المراقبون يرون أن ما تحصل عليه أمريكا من المفاوضات غير المباشرة الفشل في فرض أمانها بالقوة، وما يبقى لإيران الإسلامية تجربة أخرى من إعلان عدم الوثوق بأمريكا للرأي العام العالمي. تأسيسا على ذلك، يمكن الخروج من الآن بنتيجة المفاوضات غير المباشرة التي انتهت جولتها الأولى يوم أمس مع أمريكا، وتم الاتفاق على استئنافها الأسبوع القادم، وهي تحقيق نصر جديد لإيران الإسلامية. فترامب وجد أن حساب الحق لا ينطبق على حساب البيدر، وأنه لابد له من إعادة النظر والتراجع عن قراراته والتعامل مع باقي الدول من موقع الاحترام وترك العنجهية التي ليس فقط لن تنفعه فحسب، بل أنزلت أمريكا إلى أدنى الدرجات. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، المفاوضات الإيرانية الأمريكية والآفاق المستقبلية محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، ونتابع أيها الأحبة الكرام هذه المفاوضات، ويعني كان لها أصداء واسعة المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، طبعا بوساطة عمانية وباستضافة عمانية أيضا وبحضور وزير الخارجية العماني الذي كان ينقل الرسائل بين الطرفين خلال هذه المفاوضات التي استمرت عدة ساعات. ويبدو أن هناك أجواء إيجابية، يعني نقلت من الطرفين وترحيب باستمرار هذه المفاوضات، وعلى ما يبدو أن هناك جولة ثانية في الأسبوع القادم يعني تنقل هذه المفاوضات إلى يعني ربما أجواء جديدة أو تحافظ على أجوائها الإيجابية. المراقبون طبعا يعني وجدوا في هذه المفاوضات مادة رائعة للتحليل وإبداء وجهات نظرهم في ما يتعلق بهذا الملف. أولا الملف النووي الإيراني الذي أكد الجانب الإيراني أنه هو الأساس في هذه المفاوضات، ولم يعني يتطرق لغيره، ولم يتم التطرق لغيره في هذه المفاوضات. لكن على كل شئنا أم أبينا وكتحصيل حاصل، يعني المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل أو بآخر يعني تؤثر على الملف، ملف العلاقات بين الجانبين أيضا. صحيح هي أنها في الجانب النووي وفي الملف النووي، وهو ملف يعني باتت حيثياته واضحة ومطالب الطرفين فيه أيضا واضحة، لكن على كل هذا الملف بشكل أو بآخر، بما أن المفاوضات تجري بين طرفين بينهما قطيعة لعقود من العلاقات، بالتالي هذا يمكن أن يشكل بوابة للنظر إلى أفق العلاقات بين البلدين. ربما يعني مثلا إذا تم الانتهاء بحسن يعني خاتمة حسنة للمفاوضات بشأن الملف النووي، ربما يعني في عالم السياسة ليس هناك شيء غير ممكن ويتم الانتقال إلى العلاقات. طبعا هناك جبل عالي وشاهق من عدم الثقة خاصة من قبل الجمهورية الإسلامية بالولايات المتحدة، التي معروفة بتقلباتها المزاجية وتمصلحها والبناء على مصالحها ولا غير، وعدم الأخذ بنظر الاعتبار مصالح الطرف الآخر. وبالتالي هذا الأمر يجب أن يزول، يجب أن يتغير، يجب أن يحل، يجب هذه العقدة أن يعني تفك العلاقات بين الجانبين حتى يتم الانتقال إلى ملفات أخرى بين الجانبين ويتم بشأنها الحديث وربما التوصل إلى تفاهمات معينة بحسب ما يراه الجانب. على كل أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة والأفاق المستقبلية. محور حديثنا في هذا اللقاء نتابع معا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعيش اليوم في ظروف استثنائية جدا، تطورات سياسية على مستوى المنطقة وهي تتحول بين يوم وآخر، وهي بين مطرقة الحرب وسندان المفاوضات. الأمور اليوم حساسة جدا، وهذا من الواضح وما ينعكس على كافة شؤون المجتمعات في المنطقة. حاولت أمريكا بالتهديد والوعيد وفرض المفاوضات المباشرة أن ترغم إيران على التراجع، وأصرت الجمهورية الإسلامية على موقفها الذي تنبع منه العزة، الموقف الشامخ والصامد والثابت بأنه لا مفاوضات مباشرة ولم نرضخ لتهديدات الحرب التي يقوم بها ترامب وأذنابه في المنطقة. نعم، بدأت المفاوضات غير المباشرة والتي أعلنت أمريكا في الإعلام وأذنابها الإعلاميين في المنطقة من العربية وغيرها، والحدث أن المفاوضات غير مباشرة وعبر وسيط، وهي تتقدم شيئا بعد شيء. في الجلسة الأولى ظهر الطرفان بأنهما يريدان الحل، وخرج الطرفان من المفاوضات بشكل إيجابي وعكسوا صورة إيجابية. هذه المفاوضات أراها خطوة من الخطوات التي تسعى أمريكا فيها للحصول على ما تريده دون أن تتورط في حرب تعلم أنها مؤلمة جدا لها ولأتباعها ولأذنابها في المنطقة. محمد علي ترحيني، لبنان.
نعم، شكرا للأخ محمد علي من لبنان على هذه المشاركة. وأيضا معنا الأخ أبو محمد باقر من العراق. أبو محمد حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك إلى الجمهورية الإسلامية ولكل أحرار العالم هذا الانتصار الكبير.
نعم.
عندما أقول انتصار ليس مبالغة، لأن أمريكا رضخت إلى شروط ومطالب الجمهورية الإسلامية. قد يسأل سائل ما هي الشروط والمطالب؟ عندما أعلنت الجمهورية الإسلامية المفاوضات غير مباشرة وتمت غير مباشرة، والأرعن ترامب عندما وصل إلى حقيقة وهو لا يستطيع أن ينال من الجمهورية الإسلامية، لأن إحنا نلاحظ عندنا اليمن وما أدراك ما اليمن، لا يستطيع أن يقف وجه اليمن سادين البحار عليه. وهذه المفاوضات الجمهورية الإسلامية سحبت البساط من تحت أمريكا وأوروبا وكل متصهين واقعا، لأن الجمهورية الإسلامية لا عندها شيء تخاف عليه، وقوة الجمهورية مستمدة عونها من دماء الشهداء. رحمة الله على الإمام الخميني، عندما نزل في الجمهورية الإسلامية وانتصرت هذه الثورة، أكبر إنجاز وهو يوم القدس العالمي اللي يعادل حياة القضية الفلسطينية. ونلاحظ البارحة الوفد الإيراني كيف رفع رؤوس الأمة ورؤوس الأحرار واقعا، ونسأل من الله النصر المؤزر لهذه الدولة المباركة، وإن شاء الله عاصمة إلى الإمام المهدي بحق محمد وآل محمد. تحياتي لكم.
بارك الله فيك، شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الباحث والمحلل السياسي من طهران، معنا عبر الهاتف. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك ولكل المستمعين، وأهلا وسهلا بك.
حياكم الله دكتور. بداية، يعني كيف تقييمك لجولة مسقط من المفاوضات التي جرت أمس؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة وإجزاء لك ولكل المستمعين الكرام. حقيقة إيران دخلت عملية المفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، من مدى سياستها الرامية إلى التعاون البناء مع المجتمع الدولي، وليس خشية من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إيران قبل بدء المفاوضات اشترطت على الطرف الأمريكي أن تكون المفاوضات في إطار الجانب النووي ولا تشمل أمور أخرى تتعلق بالغدرة والقوة العسكرية والردعية الإيرانية، وأيضا نفوذ إيران في المنطقة. كما أن إيران اشترطت أن تكون المفاوضات في سلطنة عمان بدلا من دولة أخرى حددتها الولايات المتحدة. المفاوضات كانت مفاوضات بناءة واتسمت بجدية، وكانت الأجواء أجواء إيجابية، ولهذا السبب هنالك جولات أخرى من المفاوضات ربما ستستمر في دولة أخرى. كل المعطيات تشير أن الولايات المتحدة رضخت وغبلت بمبدأ شروط إيران، وهي موضوع الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في المصارف الأمريكية، ورفع بعض العقوبات التي فرضت منذ عام 2018 بعد الفترة الأولى من رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حتى الآن هذه الأمور توحي بأن المفاوضات دخلت بمرحلة هامة، وستكون هنالك انفراج بين إيران والولايات المتحدة حول المستجدات والأحداث في المنطقة، بحيث أن هنالك شروط أمريكية أو مطالب أمريكية تتعلق بنفوذ إيران في المنطقة، على سبيل المثال حضور وتواجد السفن الأمريكية في البحر الأحمر المتوسط لمواجهة أنصار الله، وهذه سببت مشاكل وأزمات إقليمية، منها التكلفة الباهظة لهذا التواجد والحضور الأمريكي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. والولايات المتحدة تقوم بإدفاق يوميا أكثر من 200 مليون دولار، والرئيس الأمريكي لا يريد أن يقوم بإدفاق مثل هذه التكلفة الباهظة، ويريد من خلال نفوذ إيران أن يغلص تواجد القوات الأمريكية في الخليج الفارسي والبحر الأحمر.
طيب دكتور هاني زادة، يعني بالنسبة لجولة أمس، يعني الملاحظ أن أجواءها في داخل إيران كانت إيجابية جدا، يعني خاصة نظرا لتحسن سعر الصرف في داخل البلاد، وأيضا الجانب الأمريكي أيضا يعني نقل أجواء إيجابية، وكأن هناك ارتياح من الجانبين لما حصل. طبعا هو كان بداية وانطلاقة، يعني لم يخض الطرفان في التفاصيل، ونحن نعلم أن الشياطين تكمن في التفاصيل في كل مفاوضات، يعني لكن يعني ما مرد هذه الأجواء الإيجابية برأيك؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن نحسب عليها ونراهن عليها؟
حقيقة هنالك معطيات كثيرة تشير أن الرئيس الأمريكي كان يريد أن يبدأ بصفحة جديدة مع إيران على الصعيد الإقليمي والدولي والنشاطات النووية الإيرانية، ومن هذه المعطيات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل مبعوثه الخاص السيد ستيف ويتكوف، وهو مبعوث بكل صلاحيات مع صلاحيات مطلقة، بدلا من بإرسال وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو ينتمي وزير الخارجية الأمريكي للوبي الصهيوني، ولديه نظرة تشاؤمية أو عداء قديم مع الجمهورية الإسلامية، ولهذا السبب الرئيس الأمريكي أراد من خلال إرسال مبعوث خاص لإدارة المفاوضات الأمريكية مع الجانب الإيراني في مسقط أن يوحي للعالم بأنه هو الذي يريد أن يكون لديه سيطرة مباشرة حول المفاوضات بدلا من وزير الخارجية، بحيث أن البروتوكول تقتضي أن وزير الخارجية الأمريكي يتفاوض مع نظيره الإيراني عباس عراقشي. ولكن ما حدث يوحي بأن الرئيس الأمريكي جاد ويريد أن تكون هذه المفاوضات تسفر إلى تسوية شاملة في كل الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية، كما أن هنالك البيت الأبيض أصدر بعد المفاوضات بيان مقتضب وأشار إلى إيجابية هذه المفاوضات، وأعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بأن تستمر هذه المفاوضات بشكلين إيجابي.
طيب يعني هناك الكثير من الدول التي أيضا استبشرت خيرا ورحبت بهذه الأجواء الإيجابية، رحبت بالمفاوضات وبالأجواء الإيجابية التي صنعتها، والتي أكيد يعني هي يعني لا تخص إيران وحدها في المنطقة، بل سيعني تتأثر بها المنطقة كلها. لكن نحن نعلم أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لا يريد بأي حال من الأحوال تقاربا إيرانيا أمريكيا، لأن ذلك لا يخدم مصالحه بأي شكل من الأشكال. كيف رأيت الموقف الإسرائيلي من هذه المفاوضات؟ يعني هو يتسم بنوع من الصمت، لكن لا أعتقد أن هذا الصمت بريء.
نعم، لا ننسى أن قبل بدء المفاوضات في مسقط، العاصمة العمانية مسقط، رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ذهب مسرعا إلى البيت الأبيض وأراد أن يترك أثرا على الرئيس الأمريكي لمنعه من المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية وإعطاء تنازلات إلى إيران، ولكن موقف الرئيس الأمريكي كان واضحا، وحذر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من مغبة التدخل في سير المفاوضات، وطلب أن لا يتدخل لا هو ولا الجانب الإسرائيلي ولا اللوبي الصهيوني، لأن هذه المفاوضات تتعلق بالجانب الأمريكي والجانب الإيراني ولا علاقة بالكيان الصهيوني. لهذا السبب الزيارة الوزراء الصهيوني إلى الولايات المتحدة كانت فاشلة، ولم يحصل بنيامين نتنياهو على أي إعطاء من الرئيس الأمريكي، أي وعود من الرئيس الأمريكي، وهذا يدل على أن الرئيس دونالد ترامب جاد فيما يتعلق بالوصول إلى تسوية شاملة في المنطقة.
طيب يعني من خلال هذه الجولة من المفاوضات، كيف رأيت الفرق بين ترامب 2016 وترامب 2025؟
يعني ترامب هو لم يكن رجل سياسي، بل هو تاجر وينظر إلى الأمور من منظور تجاري وأيضا اقتصادي، فلهذا السبب يريد أن يكسب إلى أمور اقتصادية ليحسن الجانب الاقتصادي والوضع الاقتصادي المتردد في الولايات المتحدة. هنالك تكهنات تشير أن إذا ما وصلت المفاوضات إلى مرحلة حاسمة وإيجابية بين إيران والولايات المتحدة، فأمريكا والولايات المتحدة والشركات الأمريكية مستعدة لي أيضا استثمارات كبيرة في إيران تصل أو تتجاوز التريليون دولار، وهذا مكسب إلى الجانب الأمريكي أيضا والجانب الإيراني. لهذا السبب هنالك التفاؤل، تراود كل الخبراء في الولايات المتحدة والدول الغربية بأن الرئيس الأمريكي الآن بات يتخذ سياسة بأكثر اعتدالا وأكثر منطقيا مقارنة مع المرحلة الأولى والدورة الأولى من رئاسته للولايات المتحدة، وهذا يدل على أن الدورة الأولى في الولايات المتحدة رئاسة دونالد ترامب أثرت إلى عزلة سياسية فرضت على الولايات المتحدة بسبب عنجهية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته الخاطئة تجاه الدول في العالم.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث، فاصل قصير طبعا، ونتابع بعده الحديث مع الأستاذ الدكتور حسن هانزادة، الباحث والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني والصحفي الإيراني المخضرم، بعد قليل.
حدث وحوار.
برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المفاوضات إيران وواشنطن في عمان وآفاق المستقبل محور حديثنا في هذا اللقاء. نرحب من جديد بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة معنا عبر الهاتف من طهران العاصمة، الباحث والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور هاني زادة مرة أخرى نرحب بك في لقائنا، أهلا بك من جديد. دكتور هاني زادة، لكن على كل يعني الولايات المتحدة يعني سجلها ليس مشرفا في العلاقات الدولية، يعني تقلباتها وانقلابها على مواقفها بشكل مفاجئ بناء على تغير ظروفها ومصالحها، يعني هذا يستدعي أن يكون هناك المزيد من الحذر وعدم الانخراط في أجواء عاطفية ويعني نسيان ذلك السجل الأسود في العلاقات وفي محاولات ضرب الجمهورية الإسلامية، ضرب الأمن والاستقرار ومساعدة الكيان الصهيوني في ضرب المصالح الإيرانية من استهداف العلماء وما إلى ذلك. يعني كيف يمكن النظر إلى الأمر من هذه الزاوية؟
نعم، هذا صحيح، الولايات المتحدة سجلها أسود في التعامل مع الدول في العالم، و تعتبر منها هي القوة الضاربة في العالم، وعلى الدول الأخرى أن ترضخ إلى إرادة الولايات المتحدة والبيت الأبيض. هذا الموضوع هام جدا، لأن الولايات المتحدة سبق ونقضت عهودها فيما يتعلق بالقرارات الدولية، ومنها الاتفاقية النووية، حيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج بشكل وحادي من الاتفاقية النووية الدولية بين إيران والدول 5+1، بحيث أن هذه الاتفاقية هي مسجلة لدى الأمانة العامة في الأمم المتحدة. ولكن خروج الولايات المتحدة يعتبر انتكاسا وأيضا طعنا في القرارات الدولية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عام 2018 فرض أكثر من 1800 عقوبات على إيران وعلى شركات وأشخاص إيران وخارج إيران، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة ولن تبحث عن مصالحها، وتريد بالدرجة الثانية رضاخ الدول الأخرى لإرادتها. ولكن الآن يبدو هذه السياسة يعني باتت فاشلة بالنسبة للولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي يريد من خلال اتخاذ سياسة جديدة أكثر أن تكون خدمة لمصالح الولايات المتحدة، وهي نزع سكيل الأزمات في المنطقة والتعامل بندية واحترام مع الدول الأخرى. فلهذا السبب صحيح أن المفاوضات الآن جارية بين إيران والولايات المتحدة، الجولة الأولى من المفاوضات انتهت وستكون هنالك جولات أخرى، ولكن إيران يدها ما زالت على الزناد ولا ترضخ إلى شروط الولايات المتحدة، وهذه الشروط غير قابلة لإيران، الشروط المتعلقة بقدرة إيران العسكرية ونفوذ إيران ودعم إيران للقضية الفلسطينية. هذه مبادئ وخطوط حمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية. نعم. ولا يمكن الحياد عنها.
داخليا كيف تقيم الأجواء؟ يعني لا ننسى نحن المناكفات الحزبية في الداخل، أكيد هذا في كل العالم موجود، ما دامكوا أحزاب وتيارات سياسية وفكرية وما إلى ذلك، أكيد أن بيناتهم يعني تنافس ومناكفة ويعني محاولات لي يعني التأثير على الآخر من مختلف الملفات، وهذا الملف هو ربما من أبرز الملفات، ملف المفاوضات النووية، ملف العلاقات مع الولايات المتحدة. لكن على ما يبدو أن يعني حالة الإجماع أقوى من أي فترة مضت في داخل الجمهورية الإسلامية أيضا حول هذا الموضوع، هل توافق على هذه القراءة؟
نعم، إيران لديها تيارات مختلفة وأحزاب، ومن حق هذه الأحزاب أن تبدو رأيها في كل المجالات السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. بعض التيارات الآن تعارض مبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن في كل الأحوال المجتمع الإيراني متفائل بالنسبة لمخرجات الحوار ومخرجات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لأن هذا الأمر يترك أثرا إيجابا على الوضع الاقتصادي داخل إيران، لأن الاقتصاد الإيراني إلى حد ما مرتبط ب السياسات الإيرانية في الداخل والخارج وفي المنطقة، ولهذا السبب كل المفاوضات تترك أثرا سلبا وإيجابا على السوق، على الأسواق الإيرانية وعلى الوضع الاقتصادي. ولكن كل التيارات متفقة بأن وزير الخارجية الإيراني، وهو لديه خبرة فيما يتعلق بالمفاوضات السابقة، وهو موضع ثقة بالنسبة لمجلس الشورى الإسلامي والمنظمات الفاعلة في الجمهورية الإسلامية، كما أن أشاد رئيس الجمهورية الإسلامية اليوم في اجتماع الحكومة بالمفاوضات، وأيضا حضور فاعل لوزير الخارجية الإيرانية في مسقط، والتعامل مع الإعلام الداخلي والخارجي من قبل وزير الخارجية، وهذا يدل على أن وزير الخارجية يتجه نحو الوصول إلى تسوية شاملة مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى.
متى برأيك ستكون المفاوضات مباشرة بين الجانبين؟
هناك تكهنات تشير أن ربما الجولة الثانية أولا ستكون في دولة أخرى أوروبية، ربما في فيينا أو سويسرا، ولكن المفاوضات ستكون مفاوضات مباشرة بين إيران وبين الولايات المتحدة، لأن هذه المفاوضات الأولى كانت لجست النبض لإيران للولايات المتحدة، وأيضا إيران تريد من خلال الدخول إلى هذه المفاوضات أن توحي للعالم بأنها لا تعارض مبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
نعم، طيب يعني ماذا تقول في الجولة المقبلة؟ يعني حتى الجولة المقبلة أيضا ربما تكون في أوروبا، لكن أيضا ستكون بوساطة عمانية.
نعم، سلطنة عمان دولة فاعلة سبق وأن لعبت دورا هاما في تسوية بعض المشاكل العالقة بين إيران والدول الأوروبية، ولهذا السبب صدرت عمان هي حليفة وصديقة للجمهورية الإسلامية، وإيران طلبت من الولايات المتحدة أن تكون المفاوضات بواسطة الجانب العماني، وهذا يدل على مدى ثقة إيران بسلطنة عمان، وربما المفاوضات ستكون في دولة أوروبية أن تكون بشكل بواسطة سلطنة عمان أو بشكل مباشر، ولكن دور عمان دور هام وإيجابي في تسوية المشاكل بين إيران والولايات المتحدة.
ويعني هذا المسار برأيك إلى أين سيأخذنا؟ ما الذي ينتظرنا في الأيام والأسابيع المقبلة؟
في الحقيقة أن كل التقارير والمعطيات تشير أن المفاوضات سوف تسفر إلى تسوية وحلحلة شاملة لكل المشاكل العالقة بين إيران والولايات المتحدة، ولكن ربما تأخذ مدى أطول خلال الأشهر والأسابيع القادمة، وربما ستكون المخرجات مخرجات تصب لصالح الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، وكل الأطراف الآن تتفاعل بمخرجات سليمة وإيجابية لهذه المفاوضات المضنية والشائكة بين إيران والولايات المتحدة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، شكرا للأستاذ الدكتور هاني زادة على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع مساهمة أخرى من مساهماتكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الأعزاء، موضوع التفاوض يجب أن يكون التفاوض حقيقة مدعوم بقوة عسكرية، أي عندما تكون الدول أو مثلا الدولة الفلانية تفاوض الدولة الفلانية الأخرى، يجب أن يكون التفاوض على أساس القوة ومن منطلق الشجاعة ومن منطلق الترسانة العسكرية، إذ أن التفاوض إذا لم يكن من منطلق القوة سوف يكون تفاوضا فاشلا ولا يؤتي ثماره أبدا، لأننا وبعد هذه التجارب القاسية التي مرت بها الأمة الإسلامية بالذات ودول العالم الثالث، رأينا أن العالم لا يحترم إلا القوي ولا يحترم إلا الدولة القوية، والقوي أنا أقصد به الذي لديه سلاح والذي لديه ترسانة عسكرية والذي عنده صواريخ. لا تنفع في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان السياسة الدبلوماسية الهادئة والدبلوماسية الناعمة. ما الذي فعلته الاتفاقية، اتفاقية أوسلو بين ياسر عرفات والقيادة الإسرائيلية في ذلك الوقت أيام اتفاقية أوسلو، ما الذي جناه الفلسطينيون من هذه الاتفاقية مثلا؟ لماذا؟ لأن الاتفاق والتفاوض لم يكن منطلق القوة. ما الذي الآن خسره رئيس مثلا كوريا الشمالية؟ رئيس كوريا الشمالية دولته صغيرة ولكن لديه سلاح نووي وقنابل نووية، إلى الآن أمريكا لا تستطيع أن تتحرش بأراضيه. ما الذي جناه القذافي عندما فكك سلاحه النووي وأعطى الصواريخ النووية والغازات الكاوية والغازات الأحادية الذرة والمشاريع الذرية، أعطاها وفككها كلها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنا أذكر في عام 2004 في ذلك الوقت كيف كان يصفق بتفكيك سلاحه النووي وهو يدعو إيران ويدعو كوريا الشمالية إلى تسليم أسلحتهم النووية. ما الذي حصل بعدها بست سنوات؟ قتل القذافي شر قتله لأنهم نزعوا مخالبه وأنيابه. وعليه فإننا نقول الإعداد العسكري الإيراني يجب أن يكون على أوجه وعلى أتم ما يكون، وأن يتم الالتفات للإعداد العسكري الإيراني قبل الاقتدار الدبلوماسي، لأنه بالاقتدار العسكري الناجح سيكون هناك اقتدار دبلوماسي ناجح. شكرا جزيلا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للدكتور ياسر الحسيني من كربلاء العراق والأخ محمود ترحيني أيضا من لبنان على مشاركتهما القيمتين في هذا اللقاء. في الختام أيها الأحبة الكرام، تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وذا المن
ربا متبارك تغفني يا ذا الأحسان.
الإحسان وذا المن وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
رباه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني
يا
بالفضل الغامر والحاني وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامت نفسي في وادي العصيان
رباه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رباك إلهي عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني
إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل تفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل رباه
رباه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
أ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو